بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الإمام الحجاوي رحمه الله تعالى: كتاب البيع، وهو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة كممر دار بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض، وينعقد بإيجاب وقبول بعده وقبله، ومتراخيا عنه في مجلسه، فإن اشتغل بما يقطعه بطل، وهي الصيغة القولية، وبمعاطاة وهي الفعلية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعل هذا العلم وهذه المجالس خالصة لوجهك وموجبة للفوز لنا جميعا برضاك وجنتك. قال رحمه الله: كتاب البيع، أي جامع أحكام البيع. ويعني رحمه الله بالكتاب مطلق البيع، وعلى هذا فيشتمل الكتاب على 25 بابا، منها الصرف والإجارة والشركة وغيرها مما سيأتي. وفي هذه المقدمة 24 مسألة. المسألة الأولى في حكمه: فالبيع جائز بدليل الكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح. الكتاب في مواضع، منها قوله عز وجل: وأحل الله البيع، قوله عز وجل: وأشهدوا إذا تبايعتم، قال عز وجل: إلا أن تكون تجارة عند تراض منكم، قال في الجمعة: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، وقال في الحج: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. والسنة أحاديث، منها حديث ابن عمر المتفق عليه: البيعان بالخيار. وفي حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن التجار يبعثون فجارا إلا من اتقى وبر وصدق. هذا الحديث رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. وفي البخاري عن جابر: رحم الله عبدا سمحا إذا باع وسمحا إذا اشترى الحديث. والسنة القولية والفعلية والتقريرية مما تواتر في هذا المعنى، وأجمعت الأمة والخلق كلهم على جوازه، والحاجة تدعو إليه، وهو دليل النظر. المسألة الثانية: تعرض للبيع الأحكام التكليفية الخمسة، فقد يجب لمضطر بلا ضرر، وقد يستحب لإبرار مقسم، وقد يكره كبيع المصحف، وقد يحرم لعلة، إما في الصيغة أو في العاقدين أو في المعقود عليه. المسألة الثالثة في أركانه، وهي خمسة: بائع ومبتاع ومبيع وثمن وصيغة. هذه الأركان التي لا يتصور إلا بها. المسألة الرابعة: أحكامه ثلاثة، أحكام البيع ثلاثة: الصحة واللزوم وانتقال الملك. ويتبع هذه الأحكام استحقاق النماء وتحمل التبع، وما يعبر عنه أحياناً بالغنم والغرم. المسألة الخامسة في أنواعه، والبيع يتنوع باعتبارات أربع. فباعتبار حكمه ينقسم إلى نوعين: الأول بيع غير مأذون فيه لعلة في العين المبيعة أو في الصيغة أو في العاقدين، ويتنوع باعتبار الحكم الوضعي إلى صحيح وباطل، ولازم وغير لازم، ويتنوع باعتبار المعقود عليه، باعتبار المعقود عليه إلى ثلاثة أنواع. فبيع الثمن بالثمن نوع، وهو الصرف، بيع الثمن بالثمن وهو الصرف، وبيع المثمن بالمثمن وهو المقايضة، وبيع الثمن بالمثمن وهو البيع المطلق. وإذا اعتبر التأجيل والتأجيل، التعجيل والتأجيل، واعتبرت المنافع إذا بيعت، يتحصل من هذه الأنواع 9 صور في البيع تفصيلها في المطولات. المسألة السادسة في شروطه، وهي شروط صحة وعددها 7 بالاستقراء، وسيذكرها المصنف رحمة الله تعالى عليه. المسألة السابعة، كتاب البيع هو بداية الربع الثاني من أرباع الفقه على اصطلاح الفقهاء، وهو ربع المعاملات، وقدمه رحمه الله على النكاح لأن الحاجة إليه أشد، إذ به قوام الحياة. المسألة الثامنة، معرفة أحكام البيع وما يحل منه ويحرم واجب على من قصده، وقد حكي الإجماع على أنه لا يجوز لمكلف أن يقدم على معاملة إلا بغلبة الظن على إباحتها. قد بعث عمر رضي الله عنه من يقيم من الأسواق من ليس بفقيه. وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام. وأظن هذا الزمان منه، والله المستعان. وتشتد الحاجة في معرفة أحكام البيع في حق طلاب العلم، وبضبطه يتميزون، بضبط ربع المعاملات يتميز، لأن الخفاء فيها في مسائلها كثير، خاصة في المشتبهات. لذلك لو استفرغ طالب جهده ووقته الطويل في هذا الربع فليس بكثير عليه، ولا يعجل في التثبت في أحكامه. العلماء رحمهم الله تكلموا في الأحكام المنصوص عليها والمفرع عليها وما قد يقع للمكلفين من معاملات مما يسمى بالمفترض من الوقائع، حرصا منهم رحمه الله على أن تكون معاملات الناس على وفق حكم الله عز وجل وحكم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى عادة الفقهاء يبتدئون الكتب والأبواب بالتعاريف لما لها من الأثر على الأحكام، والعبارة المشهورة عندهم الحكم على الشيء فرع عن تصوره، والاختلاف في الأحكام إنما هو بسبب الاختلاف في ماهية المحكوم عليه بالحكم الشرعي. وفي كتب الخلاف والدروس التي تعتني بالخلاف يعني بيان لأثر هذا عنده. فقال رحمه الله، وهو شرع في تعريفه شرعا، ونذكر تعريفه في اللغة، فهو أي البيع مصدر، من باع يبيع بيعا، والمصدر هو الثالث الذي يجيء ثالثا في تعريف في تصريف الفعل. وسمي بيعا لأن كل من العاقدين يمد باعه في الأخذ والإعطاء. وهو أي البيع هو الشراء الذي جاء في مثل قوله عز وجل وشروه بثمن بخس أي باعه. قال عز وجل ولبئس ما شروا به أنفسهم. والابتياع هو الاشتراء، إن الله اشترى من المؤمنين، وقد يطلق كل منهم على الآخر. في تعريفه في الاصطلاح عبارات، من أخصرها قول الموفق رحمه الله مبادلة المال بالمال تملكا وتمليكا، هذا أخصر التعريف. وما سيذكره المصنف رحمه الله أعم وأدق من ما تقدم، فقال فيه مبادلة مال ولو في الذمة. المبادلة وهي المسألة 11 مفاعل، فالبيع لا يكون إلا بين اثنين أو طائفتين أو جهتين اعتباريتين، أو أن يتولاه واحد يتولى طرفي العقد بشرطه، ويأتي إن شاء الله تعالى. فالمبادلة مفاعل، مبادلة مال. المال في عرف الفقهاء هو كل ما تميل إليه النفوس، وهو أي المال ثلاثة أنواع: أثمان وهي الذهب والفضة وما ألحق بهما من النقود، من الأوراق النقدية أو من النقود المعدنية أو الإلكترونية أو الرقمية، هذا كله مال ويطلق عليه الأثمان. وهذا الإطلاق ينفع طالب العلم في ضبط الأموال الربوية، ويأتي إن شاء الله في موضعه. النوع الثاني المنقولات، وهو على نوعين: الحيوان وغير الحيوان، كلها منقولة. والثالث العقار، وهو المعقور الذي لا يتحرك ويشمل الأراضي والدور. كل هذا يطلق عليه المال. وسماه النبي صلى الله عليه وسلم مالا، فقال ما من صاحب مال لا يؤدي زكاته إلا إذا كان يوم القيامة فإن كان له إبل، فذكر الإبل والبقر والغنم من جملة الأموال صلوات الله وسلامه عليه. وقال في قصة الأقرع والأعمى والأبرص أمسك عليك مالك، وفيه البقر والغنم والإبل. قال رحمه الله مبادلة مال. وعلى هذا فمبادلة الأسرى ليست بيعا، وإنما هو فداء أو فكاك. ومبادلة الأبضاع ليس بيعا ولا تطبق عليه أحكام البيع التي سيأتي ذكرها، وإنما هو نكاح قد يكون محرما كما في الشغار، وقد لا يكون إذا زال المانع. قال مبادلة مال ولو في الذمة، ولو في الذمة يعني ولو تأجل الثمن أو تأجل المثمن. وأما تأجيل العوضين فهو الدين بالدين، فيشترط فيه في هذه الحالة الحلول والتقابض قبل التفرق. فقوله ولو في الذمة، مبادلة مال بمال في الذمة هو بيع، لكن هل يكون مباحا؟ يكون مباحا إذا كان العوضين كلاهما في الذمة وحصل التقابض في مجلس العقد، وقد يكون محرما إذا تأجل، وهو ما يسمى ببيع الكالي بالكالي، ويأتي أيضا في موضعه. قوله أو منفعة مباحة، مبادلة منفعة بعين أو منفعة بمنفعة، وشرطها أن تكون المنفعة مباحة، وأن تكون المبادلة على التأبيد. لأن شراء المنافع يكون بعقد ماذا؟ الإيجارة. لكن إذا تأبدت انتقال المنفعة تأبد صار بيعا. ولذلك احتاج رحمه الله أن يمثل بقوله كممر دار أو ممر في دار، تنتقل منفعة استطراق هذا الممر للمشتري. ومن أمثلته في زماننا أن يحتاج الجار أن يمدد أسلاكا أو مواصير السباكة يمددها في أرض جاره أو تحت عمارة جاره أو من فوقها أو على جداره بعوض، فيملك هذه المنفعة على التأبيد، يجب العقد بمجرد التفرق. في قوله رحمه الله بمثل أحدهما، يعني بمنفعة بمنفعة أو عين بعين أو منفعة بعين على التأبيد، هذا قيد ليخرج الإيجار، يخرج إيجارة العين إلى أجل، لأن الإيجارة نوعان، إيجارة إلى إيجارة في الذمة وإيجارة إلى مدة، وهي إيجارة العين. فالإيجارة مبادلة مال بمنفعة أو مبادلة منفعة بمنفعة، كان يعطيه السيارة يستعملها لمدة شهر ويسكن هو في بيته لمدة شهر، هذه منفعة بمنفعة، هذه إيجارة لكنها ليست على التأبيد، فليست بيعا على تعريف المصنف رحمه الله، وإن كانت بيعا في المعنى العام. قوله رحمه الله غير ربا، يعني فلا يسمى بيعا وإن وجدت ليش المبادلة، لا يسمى بيعا لحرمته، فإن الله جل فرق بينهم، قال وأحل الله البيع وحرم الربا. وهذه لها ثمرة في الخلاف الفقهي، لكن ما يحسن أن نذكرها هنا، ولعلنا ذكرناها في شرح الروض من جهة ما هو الأصل في البيع، يعني وأحل الله البيع هل هو من سبيل على سبيل العموم، هل هو خطاب عام أو خطاب مجمل. قوله وقرض، أي فلا يسمى القرض بيعا وإن وجدت المبادلة أيضا، لأن المقصود الأول منه هو الإرفاق والإحسان، ولذلك تسومح فيه في باب الربا وجاز، مع أنه مال بمال مؤجل والأصل فيه المنع، لكن لحسن القصد أباحته الشريعة. فالقرض لا يسمى بيعا، يترتب على هذا لو قال والله لا أبيعك فأقرضه فإنه لا يحنث، ولو قال والله لا أبيعك فعقد معه عقدا ربويا، بيع ربوي أو بيع صفقة فيها ربا كالإيجار المنتهية بالتمليك، فإنه لا يحنث بمثل هذا. لو قال لامرأته لو اشتريت هذه السيارة بهذا النوع من العقود وهي الإيجار المنتهية بالتمليك فأنت طالق، لو ابتعتها فأنت طالق، فإنه لا ليس ببيع، فلا تطلق إذا قصد اللفظة. ثم قال رحمه الله ينعقد بإيجاب وقبول بعده وقبله، هذه إشارة إلى أحد أركانه التي أشرنا إليها وهي الصيغة، وهي نوعان، صيغة قولية وفعلية. فالقولية إيجاب وقبول، سواء كان القبول بعد الإيجاب أو كان متقدما عليه فإنه ينعقد ويصح، لكن لا يلزم إلا بالتفرق على ما سيأتي في الخيار. وينعقد بالإيجاب والقبول ولو كان بعده لحصول المقصود، وظهور الرضا الذي أشارت إليه الآية الكريمة: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. والتراضي يظهر بالقول، قوله هو متراخيا عنه في مجلسه، يعني ولو كان القبول متراخيا على الإيجاب ولو بعد ساعة أو أكثر، ما دام في المجلس، لأن حال المجلس كحال العقد. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر: ما لم يتفرق فهو منعقد ولو تأخر القبول. فلو كان في طائرة قال: بعتك الأرض الفلانية، وهو يعرفها برؤية سابقة غير بعيدة لا تتغير في مثلها في مثل هذه المدة، بعتك إياها بكذا، وبقي إلى أن وصل إلى أقصى الأرض، ثم قال وهو لا زال في الطائرة: قبلت البيع، انعقد البيع. فإذا تفرق لزم وانتقلت الملكية. قال: فإن اشتغل بما يقطعه بطل. ما الذي يبطل؟ لا، الذي يبطل الإيجاب، هو أوجب ثم اشتغل بحديث خارج عن المقصود، بطل الإيجاب. فإن أراد بيعا استأنف إيجابا جديد، فإنهما أعرضا عن المقصود، عرض عن مقصود البيع. لو قال: بعتك عمارتي أو داري بكذا، فحدثه في أمر آخر، في كثرة الأمطار أو في زواج ابنه، ثم رجع وقال: قبلت الصفقة، ما ينعقد بهذا. وهذا خاصة مع الإشهاد قد يترتب عليه أحكام عند وجود الخلاف، فإن أحدهما قد يهوى أن تمضي الصفقة والآخر لا يهوى أن تمضي لحصول تغير في الأسواق، أو تجدد علم بحال جديدة للمبيع، كان يعلم أن هذه الأرض تغيرت بفتح طريق عندها أو بوجود مشروع حادث قريب منها، هذا يؤثر في العقود. قال: وهي الصيغة القولية، يعني ما تقدم. قال: وبمعاطات، وهي الفعلية، يعني ينعقد أيضا بالمعاطاة، وينعقد بالمعاطاة فيما جرى به العرف لدلالتها على التراضي، ولأن الشريعة لم تتعبد المكلفين بالقول فيه، يعني في البيع، ولأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه مع كثرة نزولهم إلى الأسواق أنهم التزموا لفظا معينا في بيعهم وشرائهم، يعني لم يلتزموا صيغة، وإنما قيدناه بما جرى به العرف، لأن العادة محكمة، ولأن بيع ما لم يجري به العرف بالمعاطاة قد يورث المنازعة، كأن يرمي له مبلغ من المال ويأخذ سيارته ويذهب بها، ما جرى به العرف، قد لا يظن صاحب السيارة أنه أراد بيعا، بخلاف وضع المال وأخذ الخبز من البقالة، فإن هذا شيء جرى به العرف. وهذا القول وسط بين من يجريها في كل بيع وبين من يمنعها في كل بيع. قوله: وبمعاطاة، وهي الفعلية، في حكم البيع تنعقد الهبة والهدية والصدقة بالمعاطاة، ولا يشترط لها الصيغة القولية. هذه مقدمة، سيشرع المصنف بعدها رحمه الله في شروط البيع، وهي من أهم مسائل الكتاب. وعامة الفتاوى التي يحتاجها الناس في المعاملات يرجع فيها المفتي إلى هذه الشروط لأنها مفرعة على أدلة، ويأتي إن شاء الله تفصيلها في المجلس القادم حتى ما نطيل ونشق عليكم. أسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين، وأن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يرضى في هذه الساعة علينا وعليكم وعلى والدينا ووالديكم وعلى مشايخنا ومن أخذ هذا العلم عنا ونشره ودل عليه وعمل به. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.